Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselam ala Resulullah ve ala alihi ve sahbihi men istela bi hudah ma ba'd. Fe yekul mu'allif rahimahullah ve iyyah. Bab fadail İsa aleyhisselam. Ve an Ebi Hureyre radıyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انا اولى الناس بابن مريم انا اولى الناس بابن مريم الانبياء واولاد علات وليس بيننا وليس بيني وبينه نبي. قال في الحاشية أولاد العلات، قال العلماء هم الإخوة لأب من أمهات شتى، وأما الإخوة من الأبوين فيقال لهم أولاد الأعيان. ومعنى الحديث أصل إيمانهم واحد وشرائعهم مختلفة، فإنهم متفقون في أصول التوحيد، وأما فروع الشرائع فوقع فيها الخلاف. لأن شبه النبي عليه الصلاة والسلام الأنبياء في ما أرسلوا وما أرسلوا به بالإخوة من العلات، يعني من أمهات شتى، أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة. كذلك الدين الأصل واحد وهو التوحيد، والشرائع مختلفة، كل نبي له شريعة فيها اختلاف، يعني هي في الغالب متوافقة في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في الحج، متوافقة. هذه أصول العبادات موجودة في جميع الشرائع، تحريم الفواحش من الزنا وغيره كذلك، والكذب والخيانة والظلم، كله موجود في الشرائع، لكن فيها اختلاف في بعض التفاصيل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا أولى الناس بابن مريم، يعني حق الناس به لقرب العهد، ليس بينه وبين عيسى نبي. وفي الرواية الثانية أولى الناس بعيسى بن مريم في الأولى والآخرة، يعني في الدنيا والآخرة. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال الأنبياء إخوة من علات وأمهاتهم شتى ودينهم واحد، دينهم أي في التوحيد، فليس بيننا نبي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسته أو من نخسه، فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هذه منقبة لعيسى عليه السلام ولأمه مريم كذلك. ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان، يعني طعن في خاصرته، فيستهل صارخا أي يصيح من نخسة الشيطان، إلا ابن مريم وأمه. هذه منقبة لعيسى عليه السلام أنه لم يطعن في الشيطان في خاصرته. وجاء في بعض الروايات أنه ذهب ليطعن فطعن في الحجاب، يعني الله سبحانه وتعالى جعل بين الشيطان وبين مريم وبين عيسى عليه السلام حجابا، الشيطان حضره وذهب يطعن كالعادة فطعن في الحجاب. وهذا يعني يدل على أنه محفوظ من الشيطان، حفظ منه ظاهرا وباطنا، أن هذه الطعنة يقول العلماء هي إعلان للعداوة بين الشيطان وبين الإنسان، يعني يبدأ الحرب معه من أول ما يخرج من بطن أمه بغضا لبني آدم وعداوة لهم، فهذا إعلان للحرب بين الشيطان وبين الإنسان. هذا يعني يشير إلى أن عيسى عليه السلام محفوظ من الشيطان. ولذلك في قصة الشفاعة كل نبي يذكر ذنبا إلا عيسى عليه السلام، فإنه لم يذكر ذنبا فيقول نفسي نفسي اذهبوا لغيري اذهبوا لمحمد صلى الله عليه وسلم، كل نبي يذكر له ذنبا إلا عيسى عليه السلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صياح المولود حين يقع نزغة من الشيطان، نزغة يعني نخسة وطعنة. وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأى عيسى بن مريم عليه السلام رجلا يسرق، فقال له عيسى: سرقت؟ قال: كلا، والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى عليه السلام: آمنت بالله وكذبت نفسي. هذا يدل على قوة إيمان عيسى عليه السلام، وأنه لا يظن أن أحدا يحلف بالله كاذبا، ولذلك قال: آمنت بالله. لما حلف له بالله صدقه، قال: وكذبت نفسي. كيف يكذب نفسه وراه يسرق؟ قالوا: لعله ظن أنه يأخذ ما له فيه حق، يعني أخذه وله حق في أخذ هذا الشيء، أو أذن له المالك فجاء وأخذ بعدم حضرة المالك، فظاهر الحال سرقة وهو مأذون له، ولم يشعر عيسى عليه السلام بذلك. فمدام في احتمال ولو من بعيد، فإنه قبل هذا الاحتمال لأجل الحلف بالله تبارك وتعالى. وهذا موجود في بعض الناس، لا يتصور أن أحدا يحلف بالله كاذبا، فمن حلف له صدقه، أنه لا يتصور ولا يظن أن أحدا يؤمن بالله ويعرف عظمة الله تبارك وتعالى يقدم على الحلف بالله وهو كاذب عليه السلام. باب من فضائل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا خير البرية، أي الخليقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك إبراهيم عليه السلام. هذا فيه إشكال، كيف قال النبي عليه الصلاة والسلام ذاك إبراهيم، مع أنه قال: أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة ولا فخر. هذا فيه تعارض. ها؟ لا، يعني التواضع، قصدك أنه أراد التواضع من باب التواضع، هذا قول. القول الثاني أنه قبل أن يعلم أنه أفضل من إبراهيم عليه السلام، ولذلك أخبر عليه السلام قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فاحتمال أنه قال ذلك قبل أن يعلم أنه أفضل من إبراهيم، فكان يظن أن إبراهيم أفضل منه عليهم السلام، ثم علم بعد ذلك فقاله قبل أن يعلم. هذا احتمال. احتمال الثاني أنه يعلم وإنما قاله تواضعا لله تبارك وتعالى، ومقام التواضع مطلوب ومشروع، حتى لو كان إنسان أفضل من شخص يقف الآن: والله خير مني، ويعلم أنه هو أفضل، لكن هذا من باب التواضع. إذا رأى شخصا صاحب خير وصلاح قال: والله فلان خير مني، هذا طيب، من باب حظم النفس، من باب تواضع لله تبارك وتعالى. وذلك بعض السلف يقول: إذا رأيت شخصا أصغر منك فقل: سبقته إلى المعصية فهو خير مني، وإذا رأيت من هو أكبر منك فقل: سبقني إلى الطاعة فهو خير مني. شوف التواضع، ما أنسى يزكي نفسه يقول: أنا أكبر منه سنا وأنا أكثر منه يعني طاعة، لأنه عبد الله أكثر منه، لا، يهضم نفسه يقول: هذا سبقني إلى الطاعة فهو خير مني، وهذا أنا سبقت إلى المعصية أنا أكبر منه يعني عصيت أكثر منه فهو خير مني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختتن إبراهيم النبي عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم، يعني ضبطت بالتخفيف وضبطت أيضا بالتشديد. والقدوم بالتخفيف وهي آلة النجار التي تشبه الفأس التي يكسر بها الخشب، ف فبعضهم قال اختتم بالقدوم أي بآلة النجار رحمك الله، يعني قطع الجلدة التي تغطي الحشفة بهذه الآلة، ضربها بقوة حتى انقطعت. ومنهم قال القدوم مدينة معروفة بالشام، فمنهم فسر المدينة ومنهم فسرها بآلة النجار، والأكثر على التفسير الأول أن المراد بها آلة النجار، يعني وهذا يدل على قوة إبراهيم عليه السلام في مرضاة الله تبارك وتعالى، لأن قطع الجلدة مؤلم ولا سيما بالنسبة للكبير، فلم يتوانى وقطعه بهذا هذه الآلة التي تشبه الفأس، ضربها مرة واحدة وقطع بقوة وسرعة استجابة لأمر الله تبارك وتعالى. اختلف العلماء رحمه الله في الختان هل هو واجب، منهم ذهب إلى الوجوب ومنهم قال إنه سنة، وهذا خلاف معروف في هذه المسألة، وما في حديث صريح صحيح في الأمر بالختان، وهذا الذي جعل كثيرا من العلماء يرى أنه مستحب لعدم وجود حديث صحيح صحيح. في حديث رواه أبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بعض الصحابة بالختان، قال ألقي عنك شعر الكفر واختتن لما أسلم، لكن الحديث ضعيف، حديث في ضعف في راوي مجهول فهو ضعيف، ويقولون لم يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام من أسلم عام الفتح، وهم عدد كثير وهم مشركون ما كانوا يختتنون في الجاهلية، أو بعضهم يختتن بعضهم لا يختتن، فلم يكن الختان يعني ما يعني منتشرا بينهم كلهم، ومع ذلك لم يأمرهم أمرا عاما بالختان، لكن لا شك أنه مستحب أنه من شعار الإسلام ويكون أعون على الطهارة والنظافة من بقايا البول، فلا شك أنه خير وأفضل، ولكن الوجوب فيه خلاف، لأن النساء أخف، يعني الرجال آكد، الختان في حق الرجال آكد، بحضر حق النساء ما أعرف الوجوب، اختلفوا هل هو مشروع سنة أو ليس مشروعا، لكن في حق الرجال اختلفوا في الوجوب والاستحباب، حق النساء الأمر فيه دون ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم عليه السلام إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. اختلف العلماء رحمه الله في تفسير هذا الحديث على قولين، منهم من حمل الشك على ظاهره وهو التردد بين أمرين وعدم الجزم بأحدهما، إذا فسرنا الشك بهذا المعنى فإنه منفي في الحديث ولا شك لا ريب، لا بد أن ينفى، لأن إبراهيم عليه السلام لم يشك بهذا المعنى، لم يتردد في إحياء الله للموتى هل يحيي أم لا، لأنه قال بلى لما سأله الله تبارك وتعالى أولم تؤمن، قال بلى، والشاك غير مؤمن، الذي عنده شك وتردد كما قال صاحب الجنتين وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي، هذا الآن تردد شك في قيام الساعة، الله سبحانه وتعالى حكم عليه بالكفر، قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب، فالشك بهذا المعنى كفر، وحاشا إبراهيم عليه السلام أن يشك بهذا المعنى. إذن كيف يكون معنى الحديث؟ يكون معناه نحن أحق بالشك من إبراهيم، وبما أننا لم نشك فإبراهيم من باب أولى، هذا أيضا قاله النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل التواضع، لأنه جعل إبراهيم فوقه وأفضل منه، فكأنه يقول أنا الذي أقل من إبراهيم، لم أشك فإبراهيم عليه السلام من باب أولى لا يشك. هذا قول، فحملوا الشك على معناه المعروف تردد، وصار نفيا للشك. والقول الثاني أن المراد بالشك هو الخواطر، خطرات التي تعرض للقلب، وليس هو الشك التردد. هو مؤمن لكنه في خطرات. هذا قال ابن تيمية رحمه الله، جعل النبي أو سمى النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين الإيمان واليقين شكا، يعني خطرات لا يلام عليها الإنسان. إذا فسر بهذا المعنى فهو على ظاهره، نحن أحق بالشك من إبراهيم، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يتمنى أن يرى بعينه كيف يحيي الله الموتى. إذا كان إبراهيم هو في مقام أعلى طلب رؤية إحياء الموتى، فمحمد صلى الله عليه وسلم من باب أولى، يرى أنه من باب أولى أنه يحب أن يرى إحياء الموتى بعينه. فعلى كل حال القول الأول أحسن في نفي الشك بالكلية من أصله، لكن حتى بالقول الثاني إذا حملنا الشك على مجرد الخطرات، هذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه لا يضر، هذه خطرات لا تؤثر على الإيمان ولا تنقص من درجة المؤمن، خطرات ومغفورة، إن الله عفا، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. ولذلك كقول تعالى، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، يستحيل أن الرسل يظنون أي يجزمون بأن الله تعالى كذبهم، هذا كفر. من ظن أن الله تعالى يخلف وعده ويكذب فقد كفر، فهذا الظن هو الخطرات كما ذكر ابن تيمية رحمه الله. ظن هنا خطرات كالذي حصل لإبراهيم عليه السلام، فهذا ظن خطرات من شدة البلاء وطول المدة، ظن خطرات أنهم قد كذبوا أن النصر لن يأتي، لكن ليس هو الظن الذي هو الراجح، فهذا مجرد خطرات. كذلك قوله تعالى عن يوسف عليه السلام وهم بها، هم ما نوع هذا الهم؟ نفس الشيء، هم الخطرات. فالإنسان بشر، حتى لو كان نبيا فهو بشر، تعرض له هذه الخطرات كما تعرض لكل بشر، لكن الفرق بين المؤمن والشاك أن المؤمن يطرد هذه الخطرات ولا يركن إليها ولا تستقر في نفسه لقوة إيمانه، لكنها تهجم على قلبه بدون اختيار بطبيعة البشر. المؤمن ينفيها ويطردها، كما قال تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية. هذا الزبد الآن في المثل يقابله ماذا؟ يقابله الشك والريب الذي يحصل في القلب عند نزول القرآن، يحصل لبعض المؤمنين شيء من الشك والخطرات والتردد، مثل ما إذا نزل المطر حمل معه الزبد، قال فأما الزبد فيذهب جفاء. هذه حال المؤمن، إذا تلقى الوحي قد يحصل في القلب شيء من الخطرات، لكن هذه الخطرات يقذفها قلب المؤمن وينفيها وتذهب، ويبقى العلم النافع والوحي يستقر في قلبه. أما من كان في قلبه مرض فإن هذه الشكوك وهذه الخطرات تبدأ تستقر شيئا فشيئا، تقوى شيئا فشيئا وتتمكن من قلبه حتى ينسلخ من الدين بالكلية والعياذ بالله. فلا بد يحصل الإنسان شيء من الاضطراب، هذه حكمة لله تبارك وتعالى، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، تشتبه على بعض الناس ويصير عنده شيء من التردد، في القدر وفي غيره، لكن المؤمن لا يلتفت لهذه الخطرات، ينفيها ويعلم أن الله سبحانه وتعالى حكيم وأنه عدل وأنه لا يظلم مثقال ذرة وأنه يضع الأمور مواضعها، فلا يهتم بهذه الخطرات، لأن لا تزعزع أصل الإيمان، عنده أصل راسخ لأن الله سبحانه وتعالى حكيم ولا يمكن أن يتناقض قوله ولا يخلف الميعاد، فعنده صفات لله مستقرة في قلبه. هذه الخطرات شيء يسير مثل الزبد الذي يكون فوق الماء، يذهب ويستقر الماء النافع، كذلك الخطرات تذهب ويستقر العلم النافع في قلب المؤمن. لا، الناس كلهم باب أولى، من شك في وعد الله، والله سبحانه وتعالى يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال إن الله لا ينصر المؤمنين، هذا كافر لأنه مكذب لله. لكن لو قال إن الله لا ينصر هؤلاء القوم المعينين لأنهم لم ينصروا الله لما عندهم من الذنوب والمعاصي والتفرق والاختلاف، هذا شيء آخر، هذا شيء آخر، لأن هؤلاء لم يحققوا الشرط، والله تعالى يقول إن تنصروا الله ينصركم، هؤلاء لم يحققوا الشرط. لكن لو ظن عاما أن الله لا ينصر المؤمنين الصادقين، هذا كفر لأنه كذب الله تبارك وتعالى. ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. ما هو هذا الركن الشديد؟ هو الله تبارك وتعالى. هذا إشارة إلى قول لوط عليه السلام لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، لأن لوط عليه السلام بعثه الله تبارك وتعالى إلى قوم ليسوا قومه، بعثه وأرسله إبراهيم عليه السلام إلى قوم لوط يدعوهم إلى الله، وليس له قوة في ذلك البلد، ليس له عشيرة تحميه، ولذلك جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا بعد لوط إلا في ثروة من قومه، يعني في قوة جماعة تحميه، كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، حماه أبو طالب وبنو هاشم وعاجزت قريش عن الاعتداء عليه لأن قبيلته قوية يخافون من بني هاشم، فلم يعتدوا عليه بشيء بليغ، أشياء بسيطة لكن لم يعتدوا بشيء كبير. فلوط عليه السلام لقلة المعين والناصر قال هذا القول لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يريد العشيرة والقبيلة. والله سبحانه وتعالى لم يرتضي هذا القول للوط عليه السلام، قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، يعني أنت نبي منصور لا يليق هذا القول، لكن كما سبق النبي بشر قد يعرض له شيء من الضعف بالطبيعة البشرية، لكنه لا يستمر على هذا الخطأ، إذا نبه عليه رجع عنه واستغفر ربه تبارك وتعالى وتاب إليه. وهذه صفة الصالحين، يخطئون لكن لا يصرون على الخطأ، كما قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله استغفروا لذنوبهم. هذا وصف المتقين، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة، قد يقول الإنسان سبحان الله المتقون يفعلون فاحش، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، كل بني آدم خطأ، ولكن خير الخطائين التوابون، حتى الإنسان لا يتحطم وييأس إذا وقعت منه معصية أو وقع في خطأ، يقوم ينهض يستغفر الله ويتوب إليه ويعقد العزم على أن لا يعود مرة أخرى، والله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. يرحم الله لوطا، يعني كأنه يشير إلى أنه أخطأ في هذه الكلمة. يرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، أي إلى الله. ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف عليه السلام لعجبت الداعي. هذا في ثناء على يوسف عليه السلام، أنه لبث 7 سنين مسجون ظلما، ثم لما جاءه الرسول بأن يخرج لم يخرج. يعني مع أن العادة إنسان إذا سجن هذه المدة الطويلة وجاءه أدنى فرج تعلق به فورا ولم يفوت، لكن يوسف عليه السلام تعنى ولم يخرج حتى ثبتت براءته. ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي يعني الملك، إن ربي بكيدهن عليم. فلما دعي النسوة واعترفنا بالمراودة وثبتت براءة يوسف عليه السلام، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودت عن نفسي وإنه لمن الصادقين. بعد ذلك خرج معززا مكرما وصار على خزائن الأرض، ثم صار ملكا بعد الملك. فهذه عاقبة الصبر والتأني، وهذا أيضا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لو ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف عليه السلام لعجبت الداعي. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من يوسف عليه السلام وأعظم صبرا، ولكن هذا أيضا من باب التواضع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام قط إلا 3 كذبات، 2 في ذات الله، أي في حق الله يعني دفاعا عن دين الله، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا. هذه كذبات في الظاهر، ولكن في الباطن لها محمل صحيح. إني سقيم يعني مريض، معناه أني ممن يمرض. إني سقيم أي ممن يعرض له السقم، ولا يلزم أن يكون سقيما في الحال. إني سقيم وهو ليس مريض، لكن دعوه إلى الخروج معهم لعيدهم الشركي الباطن فاعتذر بذلك، قال إني سقيم، فهم أنه مريض الآن في الحال، وهو يريد أنه ممن يسقم. هذا من باب التورية، سمى هذا التورية. وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وهذه واضح أنها ليست كذبة يعني يفهمونها ويظنون أنه صادق، يعرفون أنه قال على سبيل التهكم وعلى سبيل الإحراج لهم والتقرير لهم بأن هذه جمادات. وإذا قال فاسألوهم إن كانوا ينطقون، كان يقول إن كانوا ينطقون فهم الذين فعلوها، هذا يعني تعليق. وقال بل فعله كبيرهم هذا، كان يقول فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون عندهم حياة ويتصرفون، يعني إن كانوا أحياء فهو الذي فعله. هم يعرفون أنهم لا ليس فيهم حياة، فيعرفون أنه لم يفعل. إذن هذه كذبة في الظاهر وهي في الحقيقة معلقة. بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون، كانوا يقول إن كانوا ينطقون ويعني ينطقون أي أحياء فهو الذي فعله، وكل يعرف أنه لا ينطق وبالتالي يعرف أنه لم يفعل. إذن هذه تسمى تورية، ليست كذبا محضا، هذه تورية. ولكن إبراهيم عليه السلام يعتذر بها إذا طلبت منه الشفاعة لعظم الأمر ولعلو مقام إبراهيم عليه السلام، فتصير هذه التورية كأنها كذب وذنب يعتذر منه، وهو يحاج فيها عن دين الله. وواحدة في شأن سارة أي زوجته، فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة قيل إن هذه الأرض أرض مصر، ومعه سارة وكانت أحسن الناس، يعني في غاية الجمال، وهذا من الحسنة التي أعطاها الله إبراهيم في الدنيا. قال تعالى: وآتيناه في الدنيا حسنة، زوجة جميلة ومال وفير. لما جاءه ضيوف راغ فراغ إلى أهله، فجاء بعجل حنيذ، بعجل سمين، فما جاء به بهذه السرعة إلا أنه كان يعد الطعام للضيفان باستمرار، وإلى العجل يحتاج وقت طويل أن يذبح ويسلخ ثم يشوى، يحتاج إلى وقت طويل، لكنه كان معدا. هذا يدل على أن إبراهيم عليه السلام كان في سعة من المال. فقال لها: إن هذا الجبار أي الملك يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك، يعني إذا عرف أنه زوجها قتله، لأنه يريد هذه المرأة فلا بد أن يقتل زوجها حتى تكون زوجة له. فإن سألك فأخبريه أنك أختي، فإنك أختي في الإسلام. هذه كذبة ولا تورية؟ تورية. هم يظنون أنها أخته في النسب، وهو يقصد أن أخته في الإسلام، هذه تسمى تورية. طيب سؤال: هل التورية جائزة ولا غير جائزة؟ نقول للضرورة أو للحاجة، ولا تجوز مطلقا، لأن الإنسان إذا ورى وتعود على التورية قد يقع في الكذب، يتعود عليه ثم لا يسعفه الموقف أن يوري، لأن التورية تحتاج إلى إعداد أو تحضير وترتيب، قد يفاجئه الموقف وتعود على التورية فيكذب كذبا صريحا، لأنه تعود أنه يفهم المخاطب غير الحقيقة، فأحيانا لا تسعفه الذهن بالتورية فيقع في الكذب. هذا واضح معروف، الإنسان إذا تعود على التورية سيقع في الكذب إذا كانت ديدنا له. المحظور الثاني أنه يساء به الظن، والناس يعتقدون أنه كذاب، إذا أخبرهم بشيء فهموا أمرا وهو يقصد آخر، ثم تبينوا أنه بخلاف ما فهموا، ماذا سيقولون؟ يقولون كذب، فلان كذب علينا، قال كذا وما صار صحيح، فيساء به الظن. فلذلك قال: لا تجوز إلا عند الحاجة. فقال: ولا فإنك أختي في الإسلام، فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك. سبحان الله، إبراهيم خليل الله ما أسلم على يديه أحد في ذلك الوقت إلا زوجته فقط. هذا يدل على أنه ليس من شرط الدين أن يكون للنبي دولة، هذا ليس بشرط. نبي كريم خليل الله ما أقام دولة ولا صار له جيش ولا قاتل، مع أنه أفضل نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أن قيام دولة ليس شرطا لقيام الدين. الله تعالى يبعث نبيا كريما ولا يسلم على يديه إلا قليل جدا، إلا عددا قليلا جدا، ولا يقيم دولة ولا يجاهد لعدم وجود المؤمنين الذين يجاهدون معه. فالإنسان لا يحزن إذا وجد أن الحكم بيد الظلمة والكفرة والفجرة، لا يحزن، الدين قائم، وليس بشرط أن يكون الدولة دولة خلافة ودولة حكم بالشريعة في كل شيء، الدين قائم، صلاة التوحيد، صلاة الزكاة، الصيام، الحج، التعليم، الدعوة قائمة، ولو كان الحاكم كافرا أو منافقا أو فاجرا، ولو كان الشر كثيرا في بين الناس، لأن هذه طبيعة البشر، تفلت من الأوامر الإلهية الشرعية، هذه طبيعة البشر. فالإنسان لا يحزن، يدعو إلى الله، ينكر المنكرات بقدر استطاعته، لكن لا ييأس من رحمة الله، ويتعزى. يقول: كل الأنبياء قبل موسى عليه السلام لم يقيموا دولة، لا نوح ومن العزم ولا من بعده، لم تقم الدول إلا في بني إسرائيل فقط. موسى عليه السلام مات قبل أن يقيم دولة، مات في التيه، والذي فتح بلاد بيت المقدس يوشع بن نون فتى موسى عليه السلام. ثم جاءت دولة داود عليه السلام، دولة سليمان، هذه أكبر دول في بني إسرائيل. ما قبل بني إسرائيل ما في ولا نبي أقام دولة. فأقول الإنسان الحمد لله الآن كثير من الدول يرفع فيها الأذان، تقام فيها الصلوات والأعياد، ويعلن فيها صيام رمضان، والناس يحجون ويتمرون، والدين قائم بالجملة فالحمد لله. ليس بشرط أن يكون الحاكم صالحا خلافة راشدة، هذا نور على نور، لكن ليس شرطا. والله سبحانه وتعالى يبتلي العباد بما يشاء، لو كان في خليفة راشد في كل زمان لما حصل كثير من البلاء والامتحان لكثير من الناس، صار الدين سهلا ولا توجد منكرات ظاهرة، والكل على الاستقامة، ومن شذ فإنه يعاقب ويردع ويقضى عليه سريعا. لكن من حكمة الله تبارك وتعالى أن جعل الحكم في بلاد المسلمين في أيدي ظلمة، حكام ظلمة يشيعون منكرات ويسكتون عليها ويحاربون أهل الدين، من أجل إيش؟ أن يحصل الابتلاء والتمحيص. لا يحصل الابتلاء الشديد إلا بهذه الطريقة، وإلا لعاش الناس بسلام. ولا ومن أراد الشر لم يستطع، ما يظهر أهل الشر، ما يستطيعون أصلا، يقمعون. في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه من يستطيع أن يظهر الشر؟ ما يستطيع، الكل على استقامة وجاهدون يفتحون البلدان. وإذا شرب أحد الخمر ردع، وإذا سرق قطع، وإذا فعل أي فاحشة أخذ في الحال وأدب. فالأمر سهل، دين قائم، لكن من حكمة الله أنه يمحص العباد ويغربلون غربلة كما ورد في بعض الأحاديث، يجعل الناس الزمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. لاحظ كلمة الزلزلة، زلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. هذا كلام الرسول والمؤمنون معه، فكيف بغيرهم؟ ألا إن نصر الله قريب. فبعض الناس يصير عنده يأس وإحباط إذا رأى الحكم في أيدي المنافقين، أيدي الظلمة، أيدي الكفرة، يقل أو يندر أن يوجد بلد مسلم أو عربي يحكمه حاكم صالح. أقول الحمد لله، لله الحكمة في خلقه جل وعلا، لكن الإنسان يتق الله ما استطاع، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، ويدعو إلى الله ويعلم قدر استطاعته، ولن يسأله الله عما عجز عنه. فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار فأتاه فقال له لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك. شف حب النساء يعني شديد. هذا الملك كم عنده من امرأة، كم عنده من جارية، عنده ما شاء من النساء، ما بين زوجة وما بين جارية وما بين بالحرام، لأنه جبار كافر لا يتورع عن حرام، وما بقي إلا هذه. لما علم بها أتى بها، أرسل إليها فأتي بها، فقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة. هذا كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يفعل، إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. سبحان الله، ما قال استعينوا على الصلاة، إنما قال استعينوا بالصلاة. الله فعلا الصلاة هي التي تشرح الصدر، هي التي تزيل الهم والغم، هي التي تؤنس المستوحش، وتنفس كرب المكروب، أنه يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى فيدعو ويبكي وتضرع وينكسر بين يدي الله فيشعر بالراحة والسكينة والطمأنينة. تجد إنسان قد يكون مسجونا وقد يعذب ويصلي فيجد راحة وأنسا ويذهب عنه هذا الهم والغم والقلق ويهون عليه الأمر. تجد إنسان حرا طريقا يتنعم في كافة النعم ومع ذلك يشعر بالوحشة وضيق الصدر، ربما يهرب إلى المخدرات وغير ذلك. لماذا؟ لأنه بعيد عن ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة فلما دخلت عليه لم يتمالك، يعني رأى جمالا باهرا، لم يتمالك أن بسط يده إليها، مد يده ليستمتع بها، فقبضت يده قبضة شديدة. احفظ الله يحفظك. لما حفظ إبراهيم عليه السلام ربه كذلك سارة حفظت ربها، حفظ الله تبارك وتعالى. فلم يتمالك أن بسط يده إليه فقبضت يده قبضة شديدة، فقال لها ادع الله أن يطلق يدي ولا أضرك. عرف أنه من دعائها ففعلت، فعاد إصرار وعناد لأنه رأى شيئا لا يستطيع أن يصبر عنه، فقبضت أشد من القبضة الأولى، فقال لها مثل ذلك ففعلت، فعاد فقبضت أشد من القبضتين الأوليين. يعني كل مرة تقبض أكثر، يعني الأولى قبضت بعض القبض، الثانية قبضت أكثر، الثالثة قبضت أكثر، فأيقن أنه لا سبيل إليها وأنه ربما يأتي شيء أشد، فأيس منها بعد الثالثة. فقال ادع الله أن يطلق يدي فلك الله ألا أضرك، يعني الآن عاهدها بالله أن لا يضرها، ففعلت وأطلقت يده. ودعا الذي جاء بها فقال له إنك إنما أتيتني بشيطان ولم تأتني بإنسان. سبحان الله، يعني كان الأولى بين يعتبر وأن يسلم لكنه عناد وإصرار، واتهم بأنها شيطان، فأخرجها من أرضي وأعطيها هاجر. لماذا دعت له أن تنفك يده؟ لماذا دعت عليها أن يهلك؟ جاء في بعض الروايات قالت يا ربي إن يمت يقول أنا قتلته، فيعني خشيت أن تقتل إذا مات، تظنون هي اللي قتلت، فأرادت أن تسلم من شره بدون أذى، وهذا الذي حصل. فأعطاها هاجر، قال فأخرجها من أرضي وأعطيها هاجر، أعطاها جارية. قال فأقبلت تمشي، فلما رأى إبراهيم عليه السلام انصرف، أي من صلاته، فقال لها مهيم، يعني ما الخبر، ما شأنك وما خبرك؟ قالت خيرا، كف الله يد الفاجر وأخدم خادما. قال أبو هريرة فتلك أمكم يا بني ماء السماء، يعني أم العرب، لأن هاجر هذه ولدت إسماعيل، لأنها جارية وهبتها سارة لإبراهيم عليه السلام، فكان إبراهيم يستمتع بها فحملت، فلما حملت غارت سارة. كيف يعني؟ هذه جارية لها التي أعطتها إبراهيم وحملت وهي كانت عقيما، فغارت، طبيعة النساء غارت من هذه الجارية التي حملت وستأتي بولد، ولا شك أن قلب الوالد سينجذب إلى الولد ويميل مع أمه، فخشيت أن يميل مع هاجر وأن يتركها. فلما رأى إبراهيم عليه السلام غيرتها، يعني أمره الله سبحانه وتعالى أن يذهب بهاجر وإسماعيل، لأنه ولدت، فلما ولدت أمر الله تعالى يذهب بهاجر وإسماعيل إلى مكة، وكان إبراهيم بالشام، كان في العراق ثم هاجر إلى الشام بعد أن ألقي في النار ونجاه الله، قال إني مهاجر إلى ربي، فهاجر إلى الشام. شو الحكم؟ إبعاد هاجر فيه أمران. الأمر الأول تطيب لقلبي سارة لئلا تزداد غيرتها وتتعب من هذا الأمر. الله تعالى أبعد هاجر عنها هي وولدها. والحكمة الثانية أن يبني بيت الله في مكة وأن يكون من نسل نبي يبعث في مكة. استمر النسل إلى أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم، حكمة بليغة. ثم كافأ الله سارة بأن حملت بعد ذلك بإسحاق عليه السلام، فهذه حكم لله تبارك وتعالى. تعجبت، صكت وجهها وقالت عجوز عقيم، كيف أحمل عجوز وعقيم؟ العجوز غير العقيم ما تحمل، إذا بلغت سن اليأس انقطع الحمل، كيف وهي عقيم قبل ذلك وزوجها شيخ كبير، وهذا بعلي شيخا. الله سبحانه وتعالى قال تعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فكافأ الله تعالى بولد، وصار هذا الولد من نسله جميع الأنبياء. جاء منه يعقوب، ويعقوب عليه السلام هو أبو الأنبياء كلهم، كل أنبياء بني إسرائيل جاءوا من نسل يعقوب ابن إسماعيل ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. فهذا يعني يدل على أن من أطاع الله فله العاقبة الحميدة، هذه عبر وليس خاصا بالأنبياء. صحيح أن درجة النبوة هذه لا تكون إلا لهم، لكن ما يحصل من الخيرات هذا عام، من البركة والذرية الصالحة والسمعة الحسنة والخير في الدنيا والآخرة، كله لمن أطاع الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول جل وعلا في سورة القصص عن موسى عليه السلام ولما بلغ شده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. يعني مثل ما جزينا موسى نجزي المحسنين. في قصة يوسف كذلك، ولما بلغ شده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فمن أحسن فليبشر بالخير في الدنيا والآخرة، حتى لو ابتلي تكون العاقبة له، يثبته الله ويصبره ويرفع درجته ويجعل له العاقبة الحميدة. إما أن يموت في الابتلاء فيموت والله سبحانه وتعالى راض عنه مطهرا من الذنوب والخطايا، أو ينفرج هذا البلاء وتكون له العاقبة الحميدة. يوسف عليه السلام متى صار ملك مصر؟ بعد ما صبر عن الفاحشة، وهذا أصعب ما يكون على شاب قريب في بيت ملك تراود من زوجة الملك، ولا شك على درجة من الجمال وتستطيع أن تحميه، ولا أحد يصل إليه يعاقبه لو أطاعها، ستكرمه غاية الإكرام، وإن عصاها أذته غاية الأذى. يعرف هذا، صبر. معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. فعلا أذته أذى شديدا وسجن 7 سنين، ثم خرج وصار وزيرا، ثم بعد ذلك صار ملكا. هذه سنة الله تبارك وتعالى في عباد الصالحين، يمتحن العبد يزلزل يمحص ويأتيه الصبر يأتيه العون، كما قال عليه الصلاة والسلام إن المعونة تكون أو تنزل من الله بقدر المؤنة، يعني على قدر البلاء تنزل المعونة. ثبت الله يصبره إذا كان من الصالحين، ثم تكون العاقبة الحميدة بعد ذلك. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. والله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.